أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. من الأبحاث الأصولية المعروفة على لسان الأصوليين، خصوصا صارت معروفة بعد مدرسة الشيخ، لأن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه هو الذي أثار هذه المسألة أكثر ممن سبقه في علم الأصول. هي مسألة أنه هل يمكن أن نقسم الواجبات الشرعية إلى قسمين؟ الأول الواجبات المطلقة، والثاني الواجبات المشروطة. والتعبير الأدق من هذا التعبير هو الوجوب المطلق والوجوب المشروط، لا الواجب. وإن عبر عن هذا التقسيم أحيانا في كلمات الأصولين بالواجب، ولكن المقصود منه هو الوجوب لا متعلقه الذي يسمى اصطلاحا بالواجب. فهل يمكن أن نقسم التكاليف الشرعية بقسمين أو إلى قسمين، الوجوبات المشروطة والوجوبات المطلقة؟ مثال الوجوب المشروط والمطلقة واضح إن بينه كبداية حتى يتضح أنه ماذا نقصد من وراء هذا البحث. مثلا وجوب الصلاة مطلق وليس مقيدا باستطاعة، لذلك نقول وجوب الصلاة وجوب يشمل الغني ويشمل الفقير، ولكن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، لذلك الحج واجب على المستطيع وليس واجبا على الفقير. ولهذا نقول أن الواجب أو الوجوب تارة مطلق بالنسبة إلى الاستطاعة كوجوب الصلاة، وتارة مقيد ومشروط كالحج. كذلك الوجوب في الصوم، كذلك الوجوب مثلا في الزكاة، الوجوب في الخمس. الزكاة والخمس واجبة سواء كان صاحب الزكاة والخمس فقيرا أم غنيا. إذا بقي عنده مال وتعلق به الخمس بعد مرور سنة يجب أن يخمسه، وإن كان هو أيضا نفسه فقير شرعي لا يملك مؤونة سنته. ولكن الحج مقيد ومشروط بالاستطاعة. هذا هو التقسيم الثنائي الذي مطروح في كلمات الأصوليين. هذا التقسيم لأول وهلة ما في أي إشكال، كل واحد عندما يرجع إلى التكاليف الشرعية ليرى أن بعضها بالنسبة إلى قيد مطلقة والبعض الآخر بالنسبة لذلك القيد مشروطة. بتعبير آخر، جميع التكاليف الشرعية مشروطة بالبلوغ، إذن ما عندنا تكليف مطلق بالنسبة إلى البلوغ. جميع التكاليف الشرعية مشروطة بالعقل، ما عندنا تكليف مطلق بالنسبة إلى العاقل والمجنون. جميع التكاليف الشرعية مشروطة بالإرادة والاختيار، ما عندنا تكليف مطلق بالنسبة إلى الإرادة وغير الإرادة، وبالنسبة للاختيار وغير الاختيار. لذلك قسموا الأصوليون شروط التكاليف إلى قسمين: الشروط العامة التي لا يمكن أن يتجاوزها الشرع أصلا، وسموها ثلاثة: الأول العقل، والثاني الاختيار، والثالث البلوغ. لذلك إذا لاحظنا الشرائط العامة أصلا هذا التقسيم من الأول لغو، لأنه ما عندنا تكليف شرعي مطلق بحيث يتجاوز هذه الشروط العامة. لذلك قيل أن الشروط العامة خارج عن هذا البحث، لأن هذا مسلم لا إشكال ولا ريب فيه. يعني قبل البلوغ الصلاة مو واجبة على الصبي، قبل البلوغ الزكاة مواجبة، الخمس مواجب، الحج مواجب، هذا مسلم. الكلام كله في الشروط الخاصة غير الشروط العامة، كالاستطاعة، كالوقت. مثلا صلاة الظهر مقيدة بالزوال، لذلك نقدر نقول وجوب صلاة الظهر وجوب مشروط. لذا إذا مات هذا المكلف 5 دقائق قبل زوال الشمس لا يجب على ورثته أن يقضوا صلاة الظهر والعصر عنه. لماذا؟ لأنه لم يكن ما كان مكلفا بالظهرين قبل الزوال، لأن وجوب الظهرين مقيد بالزوال. إذن كلامنا في أن الواجب قد ينقسم إلى المشروط وإلى المطلق، مقصودنا من المشروط لا ما يشمل الشرائط العامة. إذا قلنا يشمل الشرائط العامة معناته أصلا هذا التقسيم لغو، كل الوجوبات في الشريعة مشروطة. إذن مقصودنا من المشروط أي الواجب المشروط بغير الشرائط العامة. ذلك الغير الشرط العام تارة نسميه زوال الشمس، تارة نسميه الاستطاعة في الحج، وما شاكل ذلك من الشرائط. الكلام هنا وقع بين الشيخ رحمة الله عليه وبين سائر الأصوليين، وأثاره الشيخ هذه المسألة أنه نحن في مقام التقسيم بعد ملاحظة الشرائط العامة لا يوجد لدينا تقسيم إلى الواجب المشروط وإلى الواجب المطلق، كل الوجوبات الشرعية مطلقة، ولا يمكن أن نقسم الواجب إلى المشروط وإلى المطلق. بناء على هذا ماذا نسمي في الحج؟ ماذا نقول في الصلاة بالنسبة إلى الزوال؟ ماذا نقول بالنسبة إلى صلاة الصبح بالنسبة إلى طلوع الفجر؟ ماذا نقول بالنسبة إلى وجوب الصوم بالنسبة إلى طلوع الفجر؟ فإن الصوم ليس واجبا قبل طلوع الفجر. الشيخ يقول كل هذه الشرائط شروط الواجب وليس شروط الوجوب. إذن الصوم من الليل واجب على المكلف، ولكن الواجب وهو الصوم مشروط بطلوع الفجر، يعني الإمساك مشروط بطلوع الفجر لا وجوب الصوم. كذلك في الحج، الحج وجوبه يخاطب المكلف حتى غير المستطيع، إلا أنه هذا الواجب وهو الحج لا ليس واجبا، أي ليس متعلقا بذمة غير المستطيع. أما الوجوب مطلق يشمل المستطيع وغير المستطيع، ولكن الواجب مقيد، يعني إذا أراد أن يمتثل الواجب لابد أن يكون عنده الاستطاعة، فامتثال الواجب مشروط بالاستطاعة، لا أن الوجوب مشروط بالاستطاعة، الوجوب مطلق. زين الشيخ لماذا يلتزم بهذا الوجه؟ سببه وإن كان هذا في الحقيقة نوع من عدم اللطف في حق الشيخ، أن السيد الشهيد ذكر البحث كله ولم يذكر دليل الشيخ، 4 صفحات تقريبا أو 3 صفحات تقريبا على هذا، طبعا موجودة عندي. السيد الشهيد يشرح الموقف في حقيقة الواجب المشروط ولكن لم يذكر دليل الشيخ أصلا، والحال مفروض أنه بالبداية يذكر قول الشيخ ودليله، ثم نأتي ونبين الحق والواقع أنه هل يمكن تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق أو لا يمكن. دليل الشيخ ما هو؟ الشيخ يرى أن الوجوب مفاد هيئة الأمر وصيغة الأمر، وهيئة الأمر وصيغة الأمر مفادها معنى حرفي، والمعنى الحرفي يعتقد الشيخ أن الوضع فيه خاص والموضوع لهم خاص، والمقصود من الخاص هو الجزئي. إذن إذا كان مفاد الهيئة هو الوجوب معنى حرفي وهو جزئي لا يقبل التقييد، لأن الجزئي لا يقيد، إذن كيف يتعلق الشرط والقيد بمفاد الهيئة؟ لابد أن يرجع القيد إلى مفاد المادة، والمادة ما هي؟ متعلق الأمر. عندما يقول صلى، صلى مركبة من هيئتين، هيئة الصلى وهي هيئة الأمر، ومركبة من مادة الصلاة وهي متعلقة هذه الهيئة. هيئة الصلى تدل على الوجوب،
وكلمة صلم تدل على الصلاة. إذا قال صل إذا زالت الشمس، زوال الشمس قيد يرجع إلى الصلاة ويقيد إطلاق الصلاة، أي إطلاق المادة، لا أنه يقيد إطلاق الهيئة، لأن الهيئة ما في إطلاق، لأن الهيئة مفادها معنى خاص وجزئي وحرفي لا يقبل التقييد. إذن يستحيل رجوع القيد والشرط إلى مفاد الهيئة، لابد أن يرجع إلى مفاد المادة. لماذا يستحيل؟ لأنه إذا كان الإطلاق في المعنى الحقيقي محال، قبل التقييد أم يكون محال، لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة وعدمها. لذلك الشيخ يقول كل ما ورد في الخطابات الشرعية من قيد أو شرط ظاهره يرجع إلى الوجوب وإلى الحكم المجعول، هو في الواقع راجع إلى المتعلق ومادة الحكم. هذا حاصل استدلال الشيخ، هو هذا استدلال الشيخ أخذ عقول الأصوليين بالنقد والإشكال وأثار هذه المسألة، هل يوجد هناك واجب مشروط أو لا يوجد واجب مشروط؟ مقصودنا من الواجب المشروط ذكرت بالمعنى الدقيق وجوب المشروط، لأنه حتى يصير فرق بين القيد الذي يرجع إلى المادة والقيد الذي يرجع إلى الهيئة. المشهور ماذا يقولون في قبال الشيخ؟ المشهور يقولون لا، الهيئة لها إطلاق وإطلاقها قابل للتقييد، هيئة صلة تدل على الوجوب، ولكن هذا الوجوب قد يراد منه المطلق وقد يراد منه المقيد. وبناء على هذا الهيئة، أمزين هنا أكو بحث أن مفاد الهيئة معنى حرفي، مثل صاحب الكفاية يرى أن في المعنى الحرفي الوضع عام والموضوع لها معام، فعلى على كلامه جدا يكون المسألة واضحة. ليش؟ لأن يصير مفاد الهيئة معنى عام قابل للتقييد والقيد يرجع إلى مفاد الهيئة. بعضهم الذي لا يرى أن الوضع عام والموضوع العام وإنما يرى خاص، مثل بعض المحققين بعد صاحب الكفاية جاءوا وقالوا بأنه المقصود من الخاص هنا مو الجزئي، المقصود من الخاص هنا في قبال العام تفريقا بين مفاد الهيئة وبين أسماء الأجناس، وإلا المقصود من الخاص مو هو الجزئي الحقيقي، ولذلك يقبل التقييد. هذا بحثه في محله، هذا الرأي صحيح، رأي صاحب الكفاية صحيح، هذا في محله. المهم أن المشهور الذي منهم صاحب الكفاية ومنهم المحققون يقولون أن القيد كما يمكن أن يرجع إلى المادة يمكن أن يرجع إلى الهيئة، ونحن وظاهر الخطاب عندما قال الباري تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ظاهر هذا الخطاب أن الاستطاعة قيد للوجوب، وما دام أن الوجوب مفاد الهيئة ومفاد الهيئة يقبل التقييد، إذن القيد يرجع إلى الوجوب. نعم إذا كان هناك قيد يرجع إلى المادة نسلم، ولكن لو كان الخطاب ظاهرا في رجوع القيد إلى الهيئة لماذا نرجعه إلى المادة كما يقول الشيخ الأنصاري؟ نعم نرجعه إلى الهيئة، فإذا الوجوب تارة مشروط وتارة مطلق. في الصلاة ما عندنا خطاب شرعي قال صل إن استطعت، ولكن في الحج عندنا خطاب شرعي يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن قياس الحج بالصلاة في مرض الاستطاعة يقسم لنا الوجوب إلى وجوب مشروط بالاستطاعة ووجوب غير مشروط بالاستطاعة. سيد الشهيد رحمة الله عليه من القائلين برأي المشهور ويخالف رأي الشيخ، ويريد أن يقول أن القيد كما أن يمكن أن يرجع إلى المادة كذلك يمكن أن يرجع إلى الهيئة. زين شنو دليله على ذلك؟ دليله هذا البحث الذي احنا راح نأخذه الذي عبر عن قاعدة إمكان الوجوب المشروط. العنوان عنوان رائع، ما قال وجوب المشروط، قال قاعدة إمكان. ليش قال إمكان؟ في قبال دعوة الشيخ بالاستحالة. أحسنتم، إذا كان يمكن لنا أن نصور وجوبا مشروط الحق مع المشروط، إذا ما يمكن أن نصور وجوب المشروع فالحق مع الشيخ الذي يرى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ولا بد من رجوعه إلى المادة. لذلك السيد الشهيد في عنوان البحث عنده إشارة إلى كلام الشيخ ولكنه ظلم الشيخ على الله مقامهما، لا ذكر رأيه ولا ذكر دليله ووسع لنا فقط قاعدة إمكان الوجوب المشروع، وإحنا ما ندري أن أفهام النقد وين تروح، إلى من متوجهة، إلى الشيخ إلى غير الشيخ. بس المسألة واضحة، قاعدة إمكان، يعني هل عندنا قاعدة يمكن لأجلها نؤسس إمكان جعل الوجوب المشروط حتى نتخلص من استحالة الشيخ ونوافق رأي المشهور، أو أنه ما عندنا هاي القاعدة؟ أصلا ماكو هيك قاعدة.
دليل الشيخ ما قال على كم لقاعدة هاي،
لأنه هو يعتقد مبنائيا أن المعاني الحرفية موضوعة للوضع الخاص للموضوع له الخاص، في محبحث الوضع أثبتها الشيخ. بناء على هذا مفاد الهيئة راح يكون شنو؟ معنى خاص، ومعنى الخاص يفسره الشيخ بالمعنى الجزئي، والمعنى الجزئي بعد لا يقبل التقييد لأنه ليس فيه إطلاق. إذن يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة، يجب أن يرجع القيد، كل قيد في الخطابات الشرعية يرجع إلى المادة، أي متعلق الحكم. هذا في مقام الامتياز مو في مقام التقييد، لأنه زيد ما إلى حصص متعددة حتى نخرج حصة ونبقي حصة. تقييد معناته هذا إخراج حصة وإبقاء حصة، وهذا عمليا مو تقييد وإنما هو امتياز وتشخص. إذا نقول زيد من هو، نقول أنه زيد ليس بشجر، ليس بحجر، ليس بمدر، ليس بسماء، ليس بأرض، هذا التحديد حدوده الشخصية، أما مو تقييد وجوده، وإلا هو وجود المقيد في حد ذاته. نعم، لذلك الشيخ يعتقد بهذا الاعتقاد، وهذا بحثه مفصل في رسائل في مطارح الأنظار يطرحه الشيخ، ومحشين وتلامذة الشيخ مثل صاحب الكفاية ومن تبعه خالفوه وناقشوا الشيخ مناقشات كثيرة. أما أنه إحنا الآن شنو هدفنا، صار واضح أنه إحنا نريد أن نؤسس قاعدة نسميها قاعدة إمكان الوجوب المشروط، يعني في مقام الثبوت هل يمكن أن نعقل وجوب رجوع القيد إلى الهيئة، والمجعول الشرعي وهو الوجوب مقيد يصير بالشار كوجوب الحج المقيد بالاستطاعة، أو لا يمكن؟ إذا قلنا لا يمكن، الحق مع الشيخ، كل القيود ترجع إلى المادة. وإذا قلنا ممكن، الحق مع المشهور، حيث ذكروا من تقسيمات الوجوب هو تقسيمه إلى المشروط وإلى المطلق. زين، سيد الشهيد هنا كيف يريد يأسس هذه القاعدة؟ هذه القاعدة أنت الآن خلج في بالكم أنها متعبدية، أصلا هي بحث تحليلي وعقلي، يعني لابد أن ندقق نشوف القيد هل يمكن أن يرجع إلى مفاد الهيئة أو ما يمكن. سيد الشهيد جاء بصياغة هذه القاعدة، صياغتها رائعة، وهي شنو؟ الصياغة وجدانية. قال أحسن شيء إذا إحنا نريد نأسس هذه القاعدة نرجع إلى وجداننا، هل في وجداننا مؤشرات تدل على قاعدة إمكان الوجوب المشروط أم لا؟ إذا قلنا وجدانا ما موجودة، الحق مع الشيخ. ليش؟ لأن الوجدان هو الذي راح يكون فاصلا بين الإمكاني وبين الاستحالة. زين، هذا الوجدان كيف نصيغه؟ الوجدان الذي نصيغه تارة احنا نرجع الى الوجدان في الامور الشرعية، تارة نرجع الى الوجدان في الامور التكوينية. احنا نصيغ هذا الوجدان اولا بصياغة الامور التكوينية. ليش؟ لان الوجدان بصياغة الامور التكوينية ملموس عند كل الناس، والبحث بعد ما يختص بالشريعة والاحكام المجهولة، يشمل كل الاحكام العرفية والشرعية، لان قضية تكوينية. ثم نقول أن هذا الوجدان التكويني يجري في الوجدان التشريعي. إذا أثبتنا قاعدة إمكان المشروط في الوجدان التكويني وما وجدنا أي مانع من جريان هذه القاعدة في الوجدان التشريعي، ثبت المطلوب وهو قاعدة إمكان الوجوب المشروط في المجعولات الشرعية. أما الوجدان التكويني ما هو بيانه؟ أنه نحن نرجع إلى وجداننا، نرى أن كل حكم يمكن أن يصدر عنا له ثلاثة مراحل. مرحلة الأولى مرحلة الملاك، مرحلة الثانية مرحلة الإرادة. إحنا الآن في إطار الإرادة التكوينية تكلم. مرحلة الثالثة جعل الحكم. أنت باب المثال تريد عطشان، تريد أن تشرب الماء. المرحلة الأولى ترى في العطش في الماء مصلحة، وهي التروي ورفع العطش، ثم تشتاق إلى الماء مرحلة ثانية، ثم تأمر عبدك أو خادمك بإتيار الماء. هذا صار جعل الحكم. إذن هذا أمر وجداني. ثلاث مراحل في كل حكم موجودة، وهي مرحلة الملاك، مرحلة الإرادة، ومرحلة جعل الحكم. طبعا هذا إذا انطلقنا من الإرادة التكوينية إلى الإرادة التشريعية. ثالثا لا، ماكو جعل حكم، وإنما جعل تكويني. أنت بنفسك تقوم وتشرب الماء، ماكو فرق في هذا الجانب، سواء أنت تقوم بشرب الماء وإما أنه تأمر خادمك بإتيان الماء، كلاهما واحد. هذا نعبر عنه بجعل الحكم، أو نقول جعل الحكم أو تحريك العضلات بتعبير آخر. المثال الذي يمثله السيد الشهيد هذا المثال أنه شخص ابتلي بمرض ويعلم أن هذا مرضه في مقام العلاج يحتاج إلى دواء، يرجع إلى الطبيب. الطبيب يقول له أنه لا بد أن تشرب هذا الدواء. زين، هنا المرض شنو الدورة في شرب الدواء؟ المرض هو الملاك، وهذا المرض هو الملاك. ليش؟ لأنه إذا لم يكن هناك مرض أصلا هذا ما يذهب إلى 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 الطبيب، يذهب إلى الطبيب لأنه مريض. الطبيب قال له اشرب الدواء. لماذا؟ لأن الدواء فيه مصلحة، وهو أنه يعالج مرضه. إذن اشرب الدواء، الأمر تعلق بشرب الدواء لأجل ماذا؟ لأجل أنه مريض. إذا قال له في المرحلة بعد ذلك بأنه اشرب الدواء ولكن بعد الطعام، هذا معناته شنو؟ معناته أن شرب الدواء الذي له تأثير في علاج المرض مقيد ومشروط بماذا؟ بكونه بعد الطعام. زين، هنا نبين نقطتين. النقطة الأولى أن الدواء هل فيها مصلحة مطلقة؟ يعني أن شرب الدواء مطلقة ما فيها مصلحة، أنت مريض أو مو مريض؟ ماكو شيء، بالعكس الدواء في غير المريض يكون مضر عادة، وغالبا هكذا. بعض مرات الإنسان يتصور أنه مسخن وعنده مثلا سخونة، يشرب الحبوب يصير حالته أسوأ. ليش؟ لأنه هو ظهر ما واصل إلى درجة المرض حتى يعالج، فيوقع أكثر ويتعب أكثر. ليش؟ لأنه أكل الدواء في غير محله. زين، بناء على هذا، المرض شرط لاتصاف الدواء بملاك. لولا المرض لما كان الدواء ذاته مصلحة وذات ملاك. إذن المرض شرط لاتصاف الدواء بشنو؟ بالملاك والمصلحة. هذا نعبر عنه بشرط الاتصاف. إنما يأمر الطبيب ويقول بأنه اشرب الدواء بعد الطعام، هذا بعد الطعام شرط لماذا؟ شرط لترتب المصلحة على الدواء. يعني إذا تريد أن تحصل المصلحة وهي العلاج ورجوع المزاج إلى الحالة الطبيعية، لابد أن تشرب الدواء في أي؟ بعد الطعام. إذا عندنا هنا نوعان من الشرط، شرط نسميه شرط الاتصاف، يعني شرط اتصاف الشيء بالملاك، وهناك شرط نسميه شرط الترتب، أي شرط ترتب المصلحة والملاك على الفعل في الخارج. إذا أردت أن الدواء في الخارج يكون مرجعا لمزاجك إلى الحالة الطبيعية، لابد أن تشربه بعد الطعام. وإذا أردت أن تقول أن الدواء ذات مصلحة كأمر ثبوتي بنحو القضية الحقيقية على سبيل المثال، هذا مشروط بماذا؟ بوجود المرض. إذا أكون مرض الدواء له قيمة، أما إذا لم يكن مرض الدواء مو فقط له ليس له قيمة، بل قد يكون مضر بدل ما يكون نافع. إذن هناك شرطان، شرط لاتصاف الفعل بالملاك وهو ينعبر عنه بالمرض بالنسبة إلى الدواء، وشرط لترتب المصلحة أو الملاك على الفعل بالخارج مثل شرب الدواء بعد الطعام. هذا في الإرادة التكوينية في مرتبة الملاك. في مرتبة الإرادة نفس الشيء، أنت تقول أن المولى أو أنت بنفسك تحب أن تشرب الدواء. تحب أن تشرب الدواء في أين؟ إذا كنت مريضا. أما إذا أنت مو مريض تحب تشرب الدواء؟ لا، الإرادة التكوينية تتعلق أين؟ إذا كان الدواء ذات شرط الاتصاف وهو المرض، وكذلك أنت تشتاق إلى شرب الدواء في الخارج إذا كنت شاربا للدواء بعد الطعام، لتعلم أنه المصلحة لا تترتب إلا بعد الطعام. إذن كما في مرحلة الملاك إننا شرط الاتصاف وشرط الترتب، كذلك في مرحلة الإرادة إننا شرط الاتصاف وشرط الترتب. أكو هنا فقط نقطة لابد أن نبينها في هذه المرحلة الثانية، أنه في مرحلة الإرادة إحنا نقول أن الدواء ذات مصلحة وتتعلق الإرادة بالدواء إذا كان متصفا بالمرض. هذا الاتصاف بالمرض هل هو بنحو الوجود الخارجي أو بنحو الوجود التقديري؟ هذا بنحو الوجود التقديري. لذلك تشوف بعض مرات الإنسان يتخيل أنه مريض ويشتاق أن يشرب الدواء، ولكن في الواقع هو ليس مريض. وأخي أنا للعكس مولانا 20 سنة هذا عنده ضغط، وبالأخير بالضغط مات وما يدري أنه عنده مرض، ولا راجع الدكتور ولا مرة واحدة. هذا كان أحد الخطباء على الله مقامه، هذا 20 سنة ضغط 20 إلى أن صار عنده جلطة ومات، وما كان يعتقد بالأطباء ودائما يحكي عليهم، هذول ما يفهمون، راح انتهى لأنه ما كان عنده علم بالمرض، ما عنده علم، ما عنده إرادة والشوق إلى شرب الدواء. لذلك الوجود العلمي للشرط في الاتصاف له تأثير في تعلق الإرادة، مو الوجود الخارجي. أما بخلاف شرط الترتب، شرط الترتب الوجود الخارجي له دور. لماذا؟ لأنه إذا أنت تريد أن تشوف الأثر الحقيقي لشرب الدواء لابد أن تشربه في الخارج بعد الطعام، أما مو أنه يكون عندك علم بأن الدواء له تأثير بعد الطعام وأنت راح تصحى ويرجع مزاجك الطبيعي، ما يمكن. بالوجود العلمي ما تحصل شيء، أنت أقعد فكر بأحسن الأدوية المصنوعة في أمريكا وأوروبا بس مرضك على حالة ما يتغير، لابد أن تستخدم الأدوية حتى تؤثر. لذلك شرط الترتب يلاحظ فيه شنو؟ الوجود الخارجي للفعل. أما شرط الاتصاف يلاحظ فيه وجود المصلحة أو الملاك بنحو الوجود العلمي. هذا البيان كله نطبقه على الإرادة التشريعية في الأحكام الشرعية، كذلك في الأحكام الشرعية إحنا تارة عندنا شرط للاتصاف أي اتصاف المتعلق بالملاك، تارة عندنا شرط لترتب الملاك على الفعل في الخارج. مثاله جدا واضح الآن مع هذا البيان. ليش احنا قلنا أن الوجدان التكويني صاغه أول شيء يصير الشهيد حتى بعد ذلك نأتي إلى الوجدان التشريعي؟ نسلم بالبداية كذلك الصلاة بالنسبة إلى الزوال شرط الاتصاف، يعني وجوب الظهرين لا يكون الظهران ذات مصلحة إلا إذا زالت الشمس، مثل ما نقول أن الدواء لا يكون ذات مصلحة إلا إذا كان هناك مرض. فإذا الظهران قبل الزوال فاقدان للملاك لأن الزوال شرط الاتصاف. أما الوضوء بالنسبة إلى صلاة الظهرين شرط الترتب. الصلاة الظهرين لا يمكن أن يترتب عليهما ملاك الصلاة الظهرين إلا إذا كانت الصلاتان معا وضوء. هذا يكون يشبه ماذا؟ يشبه شرب الدواء بعد الطعام. إذن بناء على هذا البيان، هل يجوز أن نقول أن الشروط التي جعلها الشارع في خطاباته الشرعية هل هي تنقسم إلى قسمين، قسم يرجع أو يرجع واقعها إلى شروط الاتصال فتكون ماذا؟ شروطا للوجوب، وقسم منها يرجع إلى شروط الترتب فتكون ماذا؟ شروطا للواجب. إذن نقدر نقول أنه الوجوب تارة مطلق يعني ما فيها شرط للاتصال، وتارة مشروط، خلافا لكلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الذي يقول لا الوجوب مطلق. وبناء على هذا في مثال الصلاة، في مثال الحج نفس الشيء، نقول كما أن الصلاة اتصافها بالملاك كانت مشروطة بالزواج، الحج اتصافه بالملاك مشروط بالاستطاعة، ولكن ترتب الملاك على الحج في الخارج مشروط بماذا؟ لا بالشهر ذي الحجة، لأنه أنت ما تقدر أنه تأتي بأعمال الحج مع المصلحة إلا في هذا الشهر، لذلك الحج هم واجب مشروط وهم وجوب مشروط، هم واجب مقيد بأيام ذي الحجة، هذا يكون شرط الترتب وكذلك نعم، وأيضا من جانب آخر وجوبه مشروط. ليش؟ لأن ملاكه ومصلحة الحج منوطة بالاستطاعة. الشارع مثل ما ذكرنا أمس، والحمد لله فقراء ما كانوا موجودين في مجلسنا حتى يتأذون، أن الله تعالى قال ماكو مصلحة في اتيان الفقير، أنا ما أريد الفقير يجي، أنا أشوف المصلحة فقط في اتيان الفقير، خلص بعد هذا رب العالمين بعد شغله، احنا ما ندري شلون يفكر وشنو شلون يرى المصلحة، هذا هو تفكيره. اذن الملاك في الحج مقيد اي لا يتصف الا بالاستطاعة، اما في الصلاة مو هيك، قال الصلاة واجبة على كل بشر، الكافر والمؤمن، الغني والفقير بلا فرق، كذلك الصوم، كذلك الحج، الزكاة، كذلك الخمس، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الواجبات. إذن نقدر نقول أن الوجوب ينقسم إلى المطلق والمشروط. بقي شيء هنا في توضيح كلام السيد الشهيد، أنه اصطلاحا هم في الحلقة الثانية وهم أيضا هنا في الحلقة الثالثة في بعض المباحث عبرنا أنه تارة أن الحكم مجعول وتارة الحكم أو الحكم جعل. شنو الفرق بين جعل الحكم وبين المجعول؟ سيد الشهيد دائما كان يفرق بين جعل الحكم يعني إنشاؤه، بين الحكم المجعول يعني فعليته، على ما ذكرنا سابقا، يعني أن الحكم الشرعي له مرتبتان من الوجود، تارة مرتبة الإنشاء فنسمي جعل الحكم، تارة مرتبة الفعلية فنسمي المجعول، لذلك مرتبة الفعلية والمجعول دائما متأخرة رتبة عن مرتبة الجعل. هنا نجي نقول في بحثنا أن هذه الشروط الاتصاف هل هي شروط الاتصاف في مرحلة المجعول أو في مرحلة الجعل؟ مرحلة الجعل. شروط الترتب هل هي شروط في مرحلة الجعل أو في مرحلة المجعول؟ في مرحلة المجعول. فصارت المسألة واضحة جدا، أن كل شرط يرجع إلى المجعول يعني إلى فعلية التكليف نعبر عنه بشرط الترتب، كل شرط يرجع إلى جعل الحكم نعبر عنه بشرط الاتصاف. لذلك نقدر نقول جعل الحكم تارة مطلق وتارة مشروط. إذن كلام المشهور كلام صحيح، لأنه أسسنا بهذا البيان قاعدة وهي قاعدة إن كان الوجوب المشروط ما نشوف فيه أي استحالة. في الإرادة التكوينية كان الأمر كلش واضح في مسألة المريض والدواء وشربه بعد الطعام، في الإرادة التشريعية ذكرنا أمثل لذلك وما فيها مانع. إذن ما دام يمكن لماذا هذا السؤال الأساسي هنا. لماذا نحمل أو نحمل الخطابات الشرعية على رجوع القيد إلى المواد كما فعل الشيخ؟ والحال أن قاعدة إمكان الوجوب المشروط مسلمة مع هذا البيان. إذا كان الخطاب الشرعي طبعا بهذا الشرط، إذا كان الخطاب الشرعي ظاهرا في رجوع القيد إلى الهيئة كقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن صياغة هذه الآية صياغة الأمر وصياغة جعل الوجوب، فرجوع القيد إذا كان ظاهرا في الخطاب الشرعي إلى الهيئة ماكو مانع لأجل قاعدة إمكان الوجوب مشروط. هذا حاصل كلام سيد الشهيد. انطبق الوقت انتهى. هل التطبيق على غير بعد ذلك؟ والحمد لله رب العالمين. لا 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 لا، هو أنت الشيخ مبنى. لا، الإشكال الذي يمكن أن يرد على الشيخ أنه الشيخ أو يعني نقدر نناقش الشيخ من جانبه. الجانب الأول أنه ما نوافق الشيخ في مبنى في بحث الواقع، نقول أن الواقع عام والموضوع لا عام، أو أن الواقع عام والموضوع لا خاص. المناقشة الثانية شنو؟ أنه نقول أن كلمة الخاص في الوضع ليس المعنى الجزئي الحقيقي، أما مو أن الشيخ لم يمكن تفصيل هذه. الشيخ مع تسليمه أن الوضع خاص والموضوع له خاص، ومع تفسيره أن المقصود من الخاص الجزئي، كلامه صحيح، لا يمكن رجوع القيد إلى شيء لا يقبل إطلاق، فكيف يقيد؟ لا يقبل. تمام واضح.
لأن هذول ما يؤمنون. لذلك وقعوا في هذه الورطة. شلون الآن مقيد بطلوع الفجر ولكن مقدمة الواجب لا تحمل أن يرتبع قبل تحية الآخر؟ شلون يصير؟ الغرض الواجب ولكن الصوم بعد الواجب. لذلك وقعوا في وقت أو كثيرة كل واحد جاء بطريقه حتى لقدمات الفوز. بعضهم جعل أواجب الباب نحو الشرط المعلق، بعضهم نحو الشرط المتأخر، وأبحث طويل الشيخ الذي قال احنا خلاص في الكلام أصل الخير يرجع إلى الواجب والوجوب مولانا. من يوم الذي أنت بلغت وكان عندك العقل إن شاء الله والاختيار إن شاء الله كل القرارات الشرعية وترجع إليه خلاص كلها تحكي في حقك غير ما هناك أن متعلقات القرارات الشرعية وهي الواجبات مقيدة بشروط. هذه الشروط توفرت فيه يجب الالتزام، ما توفر لا يجب الالتزام. لذلك إذا مات على المؤمن قبل الزواج خمسة من الدقائق فواجب القضاء عليه وإن كان القضاء واجبة عليه، ولكن لأنه ما كان متوفر في حقه شرط الالتزام وشرط الواجب وهو الزواج. فرق كثير أخو يعني على الناحية من النواحي المؤلف الأصول. إحنا إذا مشينا على منهج الشرع وارد القرار، وإذا مشينا على منهج المشهور راح نقع في مضاد كثيرة وكل مقام اللي نحنا وحد الشيء القرار.
والله
إيه ما هذا بعد يجي بحثه إن شاء الله.